العالمين.
هذه واحدة.
الرحمن الرحيم.
اثنين.
مالك يوم الدين.
ثلاثة.
إياك نعبد وإياك نستعين.
أربعة.
اهدنا الصراط المستقيم.
خمس.
صراط الذين أنعمت عليهم.
ست.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبع. صح. نعم. طيب نحن ذكرنا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وبدأ بالحمد. إذن فأول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وعدتها كما عدها الأخ. الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم من الضالين السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم السادس.
نعم أحسن.
الرحمن الرحيم
بيكم
قبل السبعة
السادس. نعم الرحمن
الرحيم
أحسنت. هذه سبع آيات. وقال بعض أهل العلم إن الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وبناء على هذا الرأي تكون بسم الله الرحمن الرحيم الأولى، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. نعم، لكن الراجح هو القول الأول أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية كما جاء ذلك في صحيح مسلم، ولو كانت البسملة منها لكان لها حكم الفاتحة فجهر بها. وأيضا من الناحية العددية، إذا كانت الصلاة الفاتحة بين الله وبين الإنسان نصفين، فما هي الآية التي بين الله وبين العبد نصفين؟ إذا كانت إياك نعبد وإياك نستعين يجب أن تكون هي نصف الفاتحة، يسبقها ثلاث آيات ويتأخر عنها ثلاث آيات، وهذا لا يمكن إلا إذا عددنا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. أيضا إذا قلنا إن اهدنا الصراط المستقيم هي السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآية السابعة طويلة بالنسبة للآيات التي قبلها. فإذا قسمناها وقلنا صراط الذين أنعمت عليهم تساوت الآيات أو تقاربت في الطول والقصر. طيب على كل حال هذه السورة العظيمة هي السبع المثانة، كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة وهي أعظم سورة في كتاب الله، وقراءتها في الصلاة ركن، من لم يقرأ بها فلا صلاة له، وتسقط عن المأموم إذا جاء والإمام راكع، فإن المأموم إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام والله أكبر ثم يركع، وتسقط عن الفاتحة في هذه الحال لحديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر فأنا يا رسول الله. قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ولو كانت الفاتحة ركنا في هذه السورة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة، فدل ذلك على أن المسبوق إذا أتى والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط عنه، والمعنى كذلك يقضي هذا لأن قراءة الفاتحة متى تكون؟ في حال القيام، فإذا لم يدرك القيام سقطت الفاتحة التي لا تكون إلا في القيام. وبعد الفاتحة ماذا نقرأ؟ ما تيسر، لكن الأفضل أن تكون سورة، تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المفصل يبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن، وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة. طوال المفصل من قاف إلى عنة، أوساطه من عنة إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى آخر القرآن. ولكن ينبغي للإمام أن يقرأ أحيانا في المغرب من طوال المفصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ بالمرسلات، وكذلك جاء عنه أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب. فلا ينبغي للإمام أن يلازم دائما قصار المفصل في المغرب، بل ينبغي أحيانا أن يقرأ بطواله. قد يقول قائل: لو قرأ الإمام بصلاة المغرب بطوال المفصل أفلا يشق على الناس؟ فما الجواب؟ الجواب: يشق على بعض ولا يشق على آخرين. يشق على الشيخ الكبير وعلى المريض وعلى العاجز وما أشبه ذلك، ولكن هذه المشقة لا تؤثر، لأن الذي قال لمعاذ بن جبل لا تطول على الناس هو الذي كان يقرأ بسورة الطور وسورة المرسلات. وهذا يدل على أن المراد بالطول الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام هو الطول الذي يتجاوز السنة، وأما الطول الموافق للسنة فهذا سنة، ولا ينبغي للمأموم أن يتبرم منه إذا قرأه الإمام، بل ينبغي أن يشكر الإمام على ذلك وأن يدعو له بدوام التوفيق. طيب، بعد القراءة يكبر للركوع فيقول الله أكبر، ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه، ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويجعل ظهره مساويا لرأسه، ويقول: سبحان ربي العظيم. ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كذلك إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويقول بعد أن يستتم قائما: ربنا ولك الحمد، أو يقول: ربنا لك الحمد، أو يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربع صفات. من يعدها لنا؟ تفضل. طيب، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، نعم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هل يقول هذه الأربع جميعا أو يقول هذه مرة وهذه مرة؟ تارة هذا وتارة هذا. طيب، بارك الله فيك. ثم يقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو غير ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. ويجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره كما جعلها عليها قبل الركوع، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وجه الدلالة من الحديث أنه قال يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل جميع الصلاة إلا ما دلت السنة على استثنائه. فلننظر الآن، الركوع مستثنى، لماذا؟ لأن اليدين على الركبتين، والسجود مستثنى لأن اليدين على الأرض، والجلوس مستثنى لأن اليدين على الفخذين. يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في العموم، داخلا في العموم. ثم بعد أن يحمد الله عز وجل بما ورد يسجد، ويكون السجود على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف، وهذا يعني عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويكبر عند سجوده في حال هويه إلى السجود. ولكن على أي شيء يسجد؟ أيبدأ بالقدمين بالكفين أم بالركبتين؟ الصحيح أنه يبدأ بالركبتين. نستمر إن شاء الله تعالى في الدرس. تقول يسجد على الأعضاء السبعة وعددناها، ويقدم في السجود ركبتيه على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل في سجوده كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه كل من شاهد البعير. وانتبهوا أن الحديث لم يكن فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو كان لفظ الحديث هكذا لقلنا لا تقدم ركبتيك، لأنك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبرك عليه البعير. ولكن الحديث لا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي تسجد عليه. وهذا فرق بين وواضح. وعلى هذا فيكون قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبا، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قرره ابن القيم في زاد المعاد. وقلت ذلك اعتراضا بما قال لا استدلالا بما قال، وذلك لأن أهل العلم لا يستدل بكلامهم وإنما يعترض به. ولهذا يقولون كلام العالم يستدل له ولا يستدل به، يعني إذا قال العالم قولا فقل له ما دليلك، أما أن تجعل كلام العالم حجة على عباد الله فهذا لا، لأن العالم قد يخطئ وقد يصيب. إلا أن العامية مأمور بأن يسأل أهل العلم، ولم يأمره الله أن يسأل أهل العلم إلا من أجل أن إيش؟ يأخذ بما يقولون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المهم أنه يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وفي حال السجود نبحث عن الجبهة والأنف، هل يباشران الأرض أو ترفع الجبهة أو يرفع الأنف؟ يباشران الأرض، وتمكن جبهتك من الأرض، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا سجد يمكن جبهته، ما يخليها يلا تمس الأرض كما يفعل بعض الناس، يسجد ويخلي الجبهة يلا تمس الأرض، ولكن يمكنها. طيب اليدان كيف وضعهما في حال السجود؟ نعم، مبسوطتان ومظلومة أصابع بعضها إلى بعض، مستقبلا بها القبلة، ساجدا بين كفيه، يعني يجعل الكفين محاذيين للجبهة، وإن شاء أخرهما ليكونا محاذيين للمنكبين. فإذا اليدان لهما كم مكانا؟ نعم، لهما مكانا، إما أن يكون محاذيين للجبهة والأنف ويكون السجود بينهما، وإما أن يكون متأخرين على حال المنكبين. بالنسبة للذراع والعضد كيف يكون؟ الذراع يكون قائما يوقف ذراعيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعيه انبساط الكلب. والعضدان يكونان متباعدين على الجنبين، يفتحهما هكذا، إلا إذا كان في الصف في الصلاة فإنه لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل هذا لضيق على جاره وآذاه، ولا ينبغي أن يفعل مغذيا من أجل سنة. بالنسبة للركبتين، هل يضم بعضهما إلى بعض؟ الجواب لا، السنة فيما أعلم لم ترد بضم بعضهما إلى بعض ولا فتحهما، إذن فليجعلهما على طبيعتهما. بالنسبة للقدمين، يضم بعضهما إلى بعض، يعني يلصق الرجل بالرجل وهو ساجد، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن خزيمة، ولأنه ظاهر ما رواه ما روي في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمست فوضعت يدها على قدميه منصوبتين وهو يصلي، واليد الواحدة لا تقع على الرجلين وهما متفرقتان. إذا يضم رجله اليمنى إلى اليسرى وهو ساجد. بالنسبة للظهر كيف يكون؟ الظهر يكون مرفوعا لا ممدودا، ولهذا يغلط بعض الناس الذين إذا سجدوا امتدوا، فإن هذا ليس من السنة بل هذا من البدعة، لأنهم يفعلون ذلك تعبدا لله، والسنة لم ترد به. السنة أن ترفع ظهرك وأن تجافيه عن فخذيك لا أن تمتد، وهناك فرق بين الامتداد وبين رفع الظهر. والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره، وإنما وردت بكونه يمد ظهره في حال الركوع. وبعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو غير ذلك مما ورد. وينبغي في السجود أن يكثر من الدعاء، وأما في الركوع فيكثر من التعظيم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم. ثم يرفع من السجود ليجلس بين السجدتين، وهذا الجلوس يكون فيه الإنسان مفترشا رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى. والمراد بالرجل القدم ليس الساق، الساق والفخذ ممدودتان، لكن القدم منصوب بالنسبة لليمنى ومفروش بالنسبة لليسرى، ويضع يديه على فخذيه. أما اليسرى فتوضع مبسوطة على الفخذ، وأما اليمنى فقد اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله أنها تكون مبسوطة كاليسرى، ولكن السنة تدل على أن حال اليد اليمنى بين السجدتين كحالها في التشهد، فيضم منها الخنصر والبنصر والإبهام الوسطى، أو يحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويشير بها عند الدعاء. ليست الإشارة دائمة هكذا، ولكن يشير بها عند الدعاء، كلما جاءت جملة دعائية حركها، كما جاء ذلك في الحديث مصرحا به: يحركها يدعو بها، وليس تحريكا دائما. وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وهو الذي ذكره وائل بن حجر فيما رواه أحمد في مسنده، وهو ظاهر ما رواه مسلم في احد الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاه وذكر القبض. ولم ترد السنه ان اليد اليمنى تكون مبسوطه على الفخذ. ومن منكم اطلع على السنه بان اليد اليسرى اليمنى تكون مبسوطه على الفخذ بين السيتين فليسعفنا به، لانني بحثت عنه ولم اجد انها تكون مبسوطه. واذا لم تكن مبسوطه ووردت السنه بانها تقبض فان اتباع السنه اولى، وان كان الفقهاء رحمهم الله يقول انها توضع على اليد على الفخذ اليمنى مبسوطه. ويقول في ما بين السيدتين: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني، او غير ذلك مما ورد. ولكني اسال، هل احد منكم يعرف معنى هذه الجمل الدعائيه؟ رب اغفر لي، من يعرف معناها؟ أي اغفر لي ذنوبي. وش معنى اغفر لي؟
أي امحى عني
واسترها أيضا. طيب استر، يعني المغفرة تتضمن طلب شيئين: الستر والتجاوز. الستر والتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يلبسه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام. وهذا المغفر يحصل به ايش؟ الستر، والثاني الوقاية. إذن رب اغفر لي يعني استر علي ذنوبي حتى لا يطلع عليها أحد سواك، لأن الإنسان لا يحب أن يطلع الناس على ما فعله من المعاصي. وأيضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. أما قولك ارحمني فمعناه قدر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. عافني من أي شيء؟ ها؟ من المرض الحسي أو المرض الحسي والمعنوي؟ ها؟ الحسي والمعنوي. الحسي هو مرض البدن، والمعنوي مرض القلب، نسأل الله السلامة من الأمرين. يعني عافني من مرض القلب ومرض البدن. الرحمن الرحيم. نقتصر على ما قدمناه من صفة الصلاة، وإن تيسر لنا الليلة القادمة إن شاء الله نكمل بقية صفة الصلاة. أما الآن فنبدأ بالأسئلة. نعم. أنت تسأل؟
بسم الله الحمد لله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفجر هل هو في الغلس أم في الإسفار؟
هذا السؤال يمكن معرفة الجواب عليه بما ذكرنا أنه جميع الصلوات يسن تقديمها إلا العشاء. وعلى هذا فالسنة في صلاة الفجر أن يقدمها الإنسان في أول وقتها. وأما حديث أصبروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهذا إن صح فالمراد به أن لا تصلوا حتى يتبين السفر ويتضح الفجر، لأن لا تصلوا قبل دخول الوقت. وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه الصبح بغلس، حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. وهذا يدل على مبادرته بها، مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعجيلها، لكن يجب التحقق من طلوع الفجر.
فضيلة الشيخ، ذكر المرزوقي في مسائل الإمام أحمد أنه يحرك إصبعه في الجلوس شديدا أو كما ذكر، فعلى أي وجه يقرأ؟
لأن أحمد رحمه الله يريد بالشدة شدة الرفع، يعني أنه إذا أتى الموضع الذي يسن فيه رفع الأصبع رفعه رفعا بينا، فإن كان يريد سوى ذلك فلا أعلم له وجها. والسنة تدل على أنه يحرك الأصبع عند الدعاء إشارة إلى علو من دعاه عز وجل. مثل تقول السلام عليك هذا دعاء ترفع أصبعك، السلام علينا هذا دعاء، اللهم صل على محمد دعاء، اللهم بارك على محمد دعاء، أعوذ بالله من عذاب جهنم دعاء، من عذاب القبر كذلك، من فتنة المحيا والممات كذلك، ومن فتنة المسيح الدجال، ترفعها عند كل جملة دعائية. هنا
فضيلة الشيخ، إذا أردنا الإبرار في الصلاة، الإبرار في الصلاة الظهر، فهل يؤذن في أول وقت أم يؤخر الأذان؟
إذا أريد الإبراد بصلاة الظهر فإنه يؤخر الأذان، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرئ، ثم قام ليؤذن فقال أبرئ، ثم قام ليؤذن فقال أبرئ، ثم أذن له في الثالثة أو في الرابعة. قال فلما ساوى الشيء ظله أو قال التل ظله أذن المؤذن، وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الأذان نصف ساعة عن العادة، لا يبرد حتى يكون قريبا من وقت صلاة العصر.
نعم. شيخ، ما الحكم إذا ترك الإنسان الصلاة متعمدا خرج الوقت، وهل يجوز له أن يقضيها ومن دليل على
إذا تعمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها بعد الوقت فإنها لا تقبل منه ولو صلاها 1000 مرة؟ ودليل ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بوقت، فإذا أخرجها متعمدا عن الوقت المحدد كان ظالما معتديا، لقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم المعتدي لا يقبل منه، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأنه إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر ثم صلىها بعد الوقت فقد عملها على وجه لم يكن عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فإذا قال قائل إذن ماذا يفعل لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها، فماذا يفعل؟ نقول يتوب إلى الله ويصلح العمل ولا يلزمه القضاء. والدليل هو ما ذكرناه الآن من الآية والحديث، وإنما قلنا لا يلزمه القضاء لأنه لو قضى في هذا الحال لم ينفعه فيكون عملا لا يستفيد منه. أما لو أخرها نسيانا أو نوما أو جهلا بالوقت، كما لو كانت غيب ولا يعلم عن الوقت ولا سمعه ساعة، فهذا يؤخرها يصليها متى زال عذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري.
الشيخ، ذكرتم أن الكلمة أو أن الحكمة في اختلاف أوقات الصلاة هو عدم حصول ملل والتعب، ماذا تقولون في صلاة التراويح في شهر رمضان تعدو على 20 ركعة؟
نقول فيها إن صلاة التراويح سنة لو شاء الإنسان تركها، فإذا تعب مثلا فهو في حل ينصرف ويستريح، لكن إذا كانت فريضة فإنه مجبر على أن يفعلها على الوجه الذي وردت عليه، فهذا فرق بين هذا وهذا. ولهذا كان الإنسان في صلاته يتهجد ويطول الركوع والسجود والقراءة لأنها صلاة نافلة، متى شاء قطعها وأنهاها وانصرف إلى محل راحته.
فضيلة الشيخ،
وقال الشيخ ركال.
نعم.
أما قول السائل إن صلاة قيام رمضان 20 ركعة، فالصحيح أن قيام رمضان أحد عشر ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، هذا هو الأفضل الذي دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن قوما سألوا عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، ثم بينت صفة هذه الركعات أنه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.
ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة؟
ومع ذلك لو زاد على إحدى عشرة أو على ثلاثة عشرة فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا ورد عن السلف أنهم كانوا يزيدون على ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الإمام بحجة أنه زاد على إحدى عشرة، لأن في ذلك شذوذا عن إخوانه المسلمين، وهم لم يفعلوا محرما حتى يقول أنا لا أوافقهم عليه، وإنما فعلوا أمرا فعله السلف رحمهم الله ورضي عنهم. فمنهم من يزيد على 23، ومنهم من يقتصر عليها، ومنهم من ينقص عنها، ومنهم من لا يزيد على 11 ركعة. فالإنسان إذا كان وحده أو كان إماما فلا شك أن الأفضل أن يحافظ على 11 أو 13 ولا يزيد، أما إذا كان تبعا لغيره فإن الأولى أن يبقى مع الإمام ولو صلى 23 أو أكثر، لأن الائتلاف والاتفاق أمر محبوب للشرع. ولهذا نقول إذا كنت ممن يرى استحباب الجلوس عند القيام للركعة الثانية أو للركعة الرابعة وكان الإمام لا يرى ذلك ولا يجلس، فالأفضل ألا تجلس، أن تتابع إمامك، لأن متابعة الإمام أهم. بل قد يسقط الواجب عن المأموم باتباع إمامه. أرأيت لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف يسقط عن التشهد الأول، لأنه يصادف إيش؟ لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر سقط عنه التشهد الأول، لأنه يصادف يصادف الركعة الثالثة للإمام، والإمام سيقوم ويزيد أيضا في الركعة الأولى له يزيد التشهد الذي هو الثاني للإمام، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. وهذا يدل على أن متابعة الإمام أمر مهم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من أجل أن نقول أنا أحافظ على 11 ركعة، نقول صل مع إمامك واحتسب الأجر، وليس هذا أمرا منكرا حتى تقول أنا لا أقر ولا عليه ولا أوافق عليه.
ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة لكون الإمام لا يتيح له فرصة لذلك، وهل تجب في كل ركعة؟
إذا كان السائل يريد أن الإمام لا يتيح له الفرصة لقراءة الفاتحة يعني أنه يعجل في الصلاة السرية مثلا، فهنا يجب على المأموم أن يفارق إمامه، يعني يصلي وحده يكمل وحده. لماذا؟ لأنه بين أمرين، إما أن يتابع الإمام ويدع قراءة الفاتحة، وإما أن يقرأ الفاتحة ويدع متابعة الإمام، وكلاهما لا يستقيم. وهذا يقع كثيرا فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة ودخل مع رجل، أحيانا يكون الرجل لا يطمئن في صلاته ولا أتمكن من متابعته، فنقول يجب أن تفارقه وأن تتم الصلاة وحدك لما أشرنا إليه، لأنك بين أمرين، إما أن تدع ما يجب عليك من الطمأنينة وقراءة الفاتحة، وإما أن تتخلف عن الإمام ولا تتمكن من متابعته، وحينئذ فانفرد بصلاتك وقضيها وحدك. أما إذا كان لا يعطي فرصة في الصلاة الجهرية، بمعنى أنه إذا قرأ الفاتحة وقال آمين شرع في قراءة السورة التي بعدها فقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فانصرف من صلاته فقال ما شأنكم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا في صلاة الفجر وهي جهرية، وهو دليل على أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية كما لا تسقط عنه في الصلاة السرية.
فضيلة الشيخ، سبق وقلتم أن الدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة بدعة، وهناك أن الدعاء بعد الفريضة لا يرد، مع رجاء فضيلتكم ذكر أوقات الدعاء وأشهر أوقات الدعاء.
نحن نقول إن الدعاء بعد الصلاة الفريضة أو النافلة غير مشروع، والأفضل أن يكون دعاؤك قبل السلام، وذكرنا دليل ذلك فيما سبق. ولكن يقول السائل إنه ورد أن الدعاء بعد الصلاة لا يرد، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. أدبار الصلوات المكتوبة ما هي؟ هل هي التي بعدها أو هي آخر الصلاة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصحيح أن المراد آخر الصلاة. ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فدل ذلك على أن دبر الصلاة الذي هو مكان الدعاء هو آخر الصلاة وما كان قبل التسليم.
فضيلة الشيخ، هل التقصير حيث الصلاة في المعارف المتبع الآن وصورته أن يبيع السيارة ب30,000 ريال نقدا و35,000 ريال أقساطا ومدة عام، ما رأيكم
في ذلك؟ رأينا في ذلك أن الإنسان إذا اشترى سلعة تساوي نقدا 100 واشتراها مقسطة ب120 أن هذا لا بأس به، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ولا يشتمل هذا لا على ربا ولا على غش ولا على شيء من محظورات البيع. والأصل في البيع الحل، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يفهمها، الأصل في جميع البيوع الحل، بل في جميع المعاملات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع. وقد أنشدنا بيتا فيما سبق حول هذا الموضوع، وهو والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذه قاعدة في العبادات وغيرها، الأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. إذن فالأصل في العبادات إيش؟ المنع. الأصل في العبادات المنع إلا بإذن الشارع، والأصل في غير العبادات الحل إلا بدليل على المنع الشارع. والأصل في الأشياء حل وامنعي، هذا الشرط الأول، عبادة إلا بإذن الشارع. نعم. طيب إذن البيوع الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع، ولكن يجب أن نعلم أن بيع التقسيط إنما يجوز إذا كانت السلعة عند البائع قد ملكها من قبل، مثل هذا صاحب معرض يأتيه الناس يشترون السيارات نقدا، ومنهم من يشتري نسيئة أي مقسطا، فهذا لا بأس به، فيبيع على الذي يشتري نقدا ب30 وعلى الآخر ب35. نعم.
أرجو أن تشرح لنا آداب اتباع الجنائز من أول خروجها من مكان الصلاة عليها إلى نهاية خروج الناس من المقبرة، لأننا نشاهد بعض الناس يتصرفون تصرفات لا ندري هل هي جائزة شرعا أم لا. ومنها بعض الأشخاص يقولون في الطريق إلى مقبرة وحدوه بصوت مرتفع يمدون بها